الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس التاسع من ليلة الأربعاء السادس من شعبان، يعني 35,400 من التعليق على منظومة منهج الحق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى التفكر في آيات الله عز وجل وما يورث ذلك من الإيمان واليقين، نبه في هذه الأبيات على ما يتعلق بالسلوك والعبادة والأخلاق، وهذا ما قصده الناظم رحمه الله من هذه المنظومة، هو الجمع بين الاعتقاد وبين العبادة والمعاملة والأخلاق. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. عليك بتقوى الله، يعني إلزم تقوى الله واحرص على لزوم هذه الوصية. وتقوى الله عز وجل كما قال العلماء هو أن تجعل بينك وبين سخط الله وبين عقوبة الله وقاية من الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والنصوص جاء فيها الأمر بتقوى الله وباتقاء النار وباتقاء العذاب. وتقوى الله عز وجل تكون بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، ولهذا فالتقوى إذا ذكرت تشمل الدين كله، لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، وإذا ذكر معها البر فالتقوى ترك المحظور والبر فعل المأمور. وبهذا يتبين أن البر مع التقوى إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا انفردا في الذكر اجتمعا في المعنى، كسائر الكلمات التي يقول فيها العلماء: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وقد يجمع الله عز وجل بين البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون على البر والتقوى، على فعل البر وعلى تقوى الله تبارك وتعالى. وتعددت عبارات السلف في تفسير التقوى، فقيل هي فعل المأمور وترك المحظور، وقيل هي توقي كل ما فيه سخط الله عز وجل، وقيل هي كالمشمر عن المشمر إزاره ليتوقى ما يكون فيه عليه ضرر في الطريق، فينظر إلى موضع قدميه فيقصر بقدمه عن أسباب المهالك أو يتجاوزها. وهكذا التقوى يكون ناظرا في أمره، لا يخطو خطوة إلا ويعلم موطن قدمه وعلى أي شيء يضع قدمه. ولهذا يقال لمن سار في الطريق أن فلان يتوقى الطريق، يعني ينظر إلى موطن قدميه، والذي لا ينظر إلى موطن قدميه قد يقع في مهلكة، وقد يسقط في حفرة هائلة، أو قد يضع قدمه على بعض الحيات والعقارب وذوات السموم، وقد يتأذى بسيره دون أن ينظر. فالمتقي للطريق ينظر إلى موطن قدمه، وكذلك السائر في طاعة الله في هذه الحياة ينظر ما الذي سيقدم عليه، ولا يفعل شيئا حتى ينظر هل هذا الأمر هو مما يرضي الله فيفعله، أو يسخط الله فيتجنبه. كان بعض السلف يقول: ما خطوت خطوة حتى أنظر أهي في طاعة أم في معصية، فإن كانت في طاعة أمضاها، وإن كانت في معصية تجنبها، وإن كانت مشتبهة تركها. هذا حال المؤمن. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره. هنا فسر التقوى بأن التقوى تتعلق بفعل الأمر واجتناب المنهي عنه، في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده. هذا تفسير للتقوى: فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. والتقوى على مرتبتين: تقوى واجبة وتقوى مستحبة، وهذا بحسب انقسام الأمر إلى واجب ومستحب، وانقسام المنهي عنه إلى محرم ومكروه. فإذا أتى بالواجب وترك المحرم يكون قد حقق تقوى الله الواجبة، وإذا زاد في التقوى بفعل المستحب وبترك المكروه تكون هذه التقوى مستحبة، وهي مرتبة فوق مرتبة التقوى الواجبة. مثل الإيمان، الإيمان فيه واجب ومستحب. قال: في فعل أمره، أي ما أمر الله عز وجل به. العلماء يقولون أن أحكام التكليف خمسة: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. فالأمر يندرج تحته الواجب والمستحب مأمور بهما، والمنهي عنه يندرج تحته المحرم والمكروه وهما منهي عنهما. ولكل من الأمر والنهي مرتبتان: واجب ومستحب. وبين المأمور به والمنهي عنه المباح، وهو ما لم يؤمر به وما لم ينهى عنه لذاته. هذه لا بد من القيد: لذاته، يعني المباح لا يؤمر به لذاته ولا ينهى عنه، مثل الأكل والشرب والنوم، هذه مباحة. لكن إذا تعلق بغيره، إذا أعان المباح على تأدية واجب أخذ حكمه، كما قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك المحرم إلا به فتعاطيه واجب، لأنه وسيلة إلى ترك المحرم، وما ارتكابه يؤدي إلى محرم فارتكابه محرم. فإذا المباح من حيث هو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أما باعتبار النية الباعث عليه وباعتبار أثره فإنه قد يكون مأمورا به، مثل السهر في الليل لمن ترتب على سهره النوم عن صلاة الفجر، هذا سهر محرم. وإن كان الأصل في عدم النوم ليس بمحرم، لكن إذا أدى إلى محرم فهو محرم. وكذلك الأكل والشرب الزائد، فإن بعض الناس إذا أكل يبالغ في الأكل حتى يثقل بدنه ولربما نام عن الصلاة، فهذا قد يأخذ حكم المحرم لأنه يؤدي إلى تقصير وترك الواجب. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. تجتنب، معنى تجتنب تأتي في النصوص كثيرا. قال العلماء: معناها أن تكون في جانب وما نهيت عنه في جانب، وهذا أبلغ من ترك الشيء، فإن الاجتناب هو أن تكون في جانب وما نهيت عنه في جانب آخر حتى لا تواقع المحرم، لأن من اقترب من الشيء وقع فيه، كما جاء في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا يكون الرجل متقيا حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. لا يبلغ الرجل حقيقة التقوى حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يقع ما فيه بأس. وقال بعضهم: التقوى أن تجعل بينك وبين المحرم وقاية من المباح. في كثير من الأمور إذا شككت في الميزان فاحتط لنفسك ولا تأخذ ما ليس لك وتحتاط. ولهذا إذا وزن البائع ينبغي أن يرجح الميزان لصالح المشتري، وإذا وزن المشتري ينبغي أن يرجح الميزان لصالح البائع. بعض الناس يخفى عليه هذا الأمر، إذا وزن يرجح كفة الميزان لصالحه، هذا خطأ، هذا يفعله البائع. أما أنت إذا كان الوزن بيدك فينبغي أن ترجح الكفة لصاحب السلعة وأن تحتط لنفسك حتى لا تقع في التطفيف. فترجيح الميزان يكون لصالح الطرف الآخر، فإذا كنت البائع رجح الكفة لصالح المشتري، وإذا كنت مشتريا كما يقول بعض أصحاب المحلات يقول: عندك الميزان، يعني خذ ما تريد وزنه بالميزان، فيرجح الميزان لصالحه، هذا خطأ، هذا يدخل في التطفيف. كذلك إذا شككت في أمر من الأمور احتط لنفسك دائما، وإذا أديت عاملا حقه وتظلم اخرج من هذه المظلمة ولو كان في هذا حيف عليك حتى تخرج سليما من هذه الحياة، لأن الإنسان لو في كل مرة تهاون في هذا الأمر لتراكمت عليه المظالم وأهلكته. وإذا عود نفسه دائم أن يحتاط لدينه ولنفسه في كل شيء في كل الأمور فيكون متقيا. هذا المتقي لله الذي ترك الأمور المشتبهة طلبا للحلال البين. وهكذا الأحكام إذا اختلف العلماء في شيء، بعض الناس لديه قاعدة إذا اختلف العلماء في شيء قال ما دام فيه خلاف الأمر واسع، وهذا عندما نذكر بعض إخواننا في التصوير ولا لا تصور، يقول المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول نعم، يقول خلاص ما دام فيه خلاف لماذا تشددون في هذا؟ إذا وجد الخلاف فمقتضى التقوى أن تترك المشتبه، وهذا ليس باجتهاد من عالم وإنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى هو ما يحميها الملوك وولاة الأمور ويمنعون من الرعي فيه، فالذي يرعى حول الحمى لا يأمن أن تنطلق دابة من دوابه وتدخل الحمى وترتع فيه، لكن إن ابتعد عن الحمى في مكان بعيد فإنه يمكن أن يقوم على توقي الدخول في الحمى لأنه بعيد. فالمقصود أنه إذا وجد الخلاف في مسألة فمقتضى التقوى أن تترك هذا الأمر، لأنه باتفاق العلماء لو أن العلماء اختلفوا في أمر مثل معاملة ربوية، بعضهم يقول هذا جائز وبعضهم يقول محرم، تصوير فوتوغرافي هذا بعضهم يقول جائز بعضهم يقول محرم، فمقتضى التقوى هنا أن تترك الأمر المشتبه، لأنك لو تركته بإجماع العلماء فأنت لم تعصي الله، ولكن لو وقعت في المشتبه فعند طائفة من العلماء أنك وقعت في الحرام، فأيهما أفضل؟ أن تكون متقيا سليما من الذنوب بإجماع العلماء، كما قال العلماء: السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وهو أن تكون سليما معافى من المعصية. وأما إذا ترخص الإنسان كلما اختلف الناس في مسألة أخذ بالرخصة وقال ما دام وجد الخلاف فالأمر واسع، لا، الأمر ضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى توقي الشبهات وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الاحتياط، وهذه حقيقة التقوى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكن مخلصا لله واحذر من الربا وتابع رسول الله
من الرياء.
وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده.
قال الناظم رحمه الله: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده عليه الصلاة والسلام. هذا البيت اشتمل على الأصلين العظيمين وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وكن مخلصا لله، كلمة عظيمة، كن مخلصا لله، الإخلاص هو رأس مال المسلم، وعلى الإخلاص انقسم الناس إلى موحدين ومشركين، وإلى أهل الجنة وأهل النار. من أخلص عبادته لله فهو من أهل الجنة، ومن أشرك في العبادة أو راء الناس بعمله فليس له من العمل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك محبط للعمل، ولا ينتفع المسلم بشيء من عمله إذا فقد الإخلاص. وقد اختلف العلماء في تعريف الإخلاص اختلافا عظيما، نظرا لعظم هذه الكلمة. فقالوا: الإخلاص هو أن يبتغي بعمله وجه الله، لا يريد بعمله شيئا آخر. وقيل الإخلاص هو تخليص العمل من الشرك وشوائبه. وبالغ بعض أهل العلم فقال: الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، يقصدون بذلك أنه متى ما قال الإنسان أنه مخلص وزكى نفسه فيخشى عليه، وإذا رأى أنه مقصر في الإخلاص فهذا هو المطلوب. والصحيح أن هذه الجملة فيها مبالغة، فإن المخلص يعرف أنه مخلص إذا كان الباعث له على عمله منذ أن يشرع فيه إلى أن يختمه وهو لا يريد به إلا الله، وما عند الله محتسبا أجره وثوابه على الله، فهذا هو المخلص الذي يبتغي بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يريد دنيا، ولا يريد أجرا من مخلوق، يريد ما عند الله، يصلي يبتغي ثواب صلاته من ربه، يصوم ويحج ويتصدق ويذكر الله، لا يريد بعمله إلا الله. ولهذا يستوي حال المخلص في سره وفي علانيته، لأنه عابد لله. ولهذا كانت أثقل صلاة، أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر صلاة العشاء، لأن الناس يخرجون إليهما في ظلام. فالمرائي ثقيلة عليه، لأنه يخرج ولا يرى الناس أنهم رأوه في خروجه فتثقل عليه. وأما المسلم الموحد فلا يبالي رآه الناس أم لا، لأنه يبتغي بعمله وجه الله، بل أحب إليه أن لا يرى وأن لا يعلم الناس عبادته، لأنه يراقب الله. والإخلاص شأنه عظيم، ويكفي الإخلاص شرفا أن المسلم إذا اجتهد في طاعة الله حتى ولو حصل له قصور فهو على خير، وله من الخير بقدر ما نوى، كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات. ويكفي من شؤم الشرك أن صاحبه وإن أصاب في العمل فعمله حابط. ونضرب مثلا لهذا برجلين، صلى أحدهما وهو مخلص وقصر في بعض أحكام الصلاة لجهله، فالله عز وجل يعفو عنه ويقبل عمله فيما تقرب به إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المسيء قال له صلي فإنك لم تصلي، وما أمره أن يعيد الصلاة الفائتة. ولهذا يرجى أن تقبل صلاته إن لم يفرط المسلم في العلم، ولكن إذا حصل تفريط هذا هو الخطر. والمثل الثاني لرجل صلى وأطال صلاته في ركوعه وسجوده ودمعت عينه وبكى حتى سمع الناس بكاءه وهو يبكي في الصف، خرج الناس وهم يثنون عليه ما شاء الله، هذا أفضل من كان في المسجد، خشع وبكى وأطال الركوع السجود لكن لا يدرون ما الذي في قلبه. فإذا لم يرد بهذا وجه الله فهذا عمله مردود عليه، ليس له من الأجر عند الله عز وجل مثقال ذرة، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله غني عن الشرك. فإذا كان العمل مشوب يراد به ما عند الله والدنيا فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله. مما يعين على الإخلاص أن يتدبر الإنسان أن كل نفعه وضره بيد خالقه، والناس لا يملكون لك مثقال ذرة من خير أو شر، فما الذي يحمل الإنسان على أن ينصرف بوجهه لهؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون، بل لربما ذموك على السنة والعبادة ومدحوك على المعصية، فلا يغتر العاقل بما قال الناس فيه إن مدحوك أو ذموك، هذا لا ينفعك عند الله. كما ذكرت أكثر من مرة لو سطرت 10 مجلدات من كلام العلماء الكبار فلان عابد زاهد صالح ولي من أولياء الله ودونت وانتشرت بين الناس وأخذ الناس يرددون هذا الكلام لن يقع هذا في كفة حسناته، ثناء الناس لن يكون من حسناتك، ولو سطروا مثلها من الذم لن يكون في كفة سيئاتك. فما الذي يريد بعد ذلك الإنسان؟ لكن لو قلت سبحان الله هذه في كفة حسناتك، لو قلت في رجل كلمة تظنها يسيرة من الغيبة هي في كفة السيئات. إذن لا يغتر الإنسان بمدح الناس ولا بذمهم. ولهذا عرف الإخلاص، عرف المخلص بأنه من استوى عنده مدح الناس وذمهم، لأنه لا ينظر إليهم ولا يبالي بهم، وما كانوا يغترون كلام الناس والرؤى مثل ما يحصل الآن، يأتي الرجل للرجل يقول رأيتك في الجنة، رأيتك كذا وكذا فيغتر بها. جاء رجل لأحد السلف وقال رأيتك يا فلان في الجنة، قال له يا فلان ألم يجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ ألم يجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ إن الإنسان ما يغتر بما يقال فيه وما يأتي الناس، قد تكون هذه أحلام من الشيطان، رأك فلان في الجنة، رأك كذا وكذا. ما ينفعك، الذي ينفع الإنسان أن يزن نفسه بميزان الكتاب والسنة. والله إذا صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة في يومك، تجنبت المظالم وقدمت من الحسنات ما تعلم فيها الإخلاص والمتابعة، فتفرح بهذا وتعلم أن هذه من حسناتك. وإذا قصر الإنسان في صلاته وفي عبادته يعلم أنها من سيئاته، ولا تبالي بعد ذلك ما قال الناس فيك. كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان مرهون بعمله ليس بأقوال الناس فيه. رب العالمين يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلبك، لا يخادع الإنسان نفسه. ليس هناك سفه وحمق أعظم من أن يخادع الإنسان نفسه. كيف يخادع الإنسان نفسه؟ يعمل بالعمل وهو لا يريد به وجه الله، هذا كالذي يخادع نفسه، كالذي يبني قصرا عظيما ويزينه ولم يجعل له أساس، فما يلبث أن ينهدم هذا القصر. فلماذا الإنسان لا يحرص على عمله كحرصه على بيته؟ عندما يقوي أساسه رجاء أن يبقى، كذلك العمل إذا أردت بقاءه فاحفظه في ديوان، لا يمكن لهذا الديوان أن يذهب منه شيء، وهو ديوان الإخلاص والمتابعة. اجعل هذا العمل في ذلك الديوان ولا تبالي بعد ذلك ما قال الناس، فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأحد أن يرفعوه أو يسقطوه كما يقول بعض الجاهلين. وإن كان بعضهم ينتسب للعلم يقولون سنسقط فلانا ونزكي فلانا، أنتم لا تزكون أحد، بل الله يزكي من يشاء، ولا تستطيع أن تسقط بعوضة فضلا أن تسقط طالب علم الذي يرفع ويخفض رب العالمين بيده الخير. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، بالقرآن ليس بقول فلان وفلان. وبعض الطلبة يضعف في قول الحق، في الصدع بالحق، خشية أن يتكلم فيه، يتكلم فيه فلان، يبدعك فلان. ما الذي يضرك إن بدعك فلان؟ الصحابة لعنوا، وتقرب بعض المخذولين بلعنهم الليل والنهار، هل ضرهم هذا؟ ما يضرهم. الأنبياء والرسل تهموا بالسحر والكهانة والجنون، وهذا مقصوص عينه في كتاب الله، هل ضرهم هذا؟ ما من إنسان يعمل لله إلا سيؤذى، وما من إنسان يصدع بالحق إلا وله أعداء. فلا تبالي بمداراة الناس، تترك الحق من أجل فلان أو فلان. يجب على المؤمن أن لا يخشى في الله لومة لائم، يذكر الحق ويقره ويرد الباطل، ولا ينظر من المتكلم سواء كان قريبا أم بعيدا، عالما أو جاهلا. الحق ينصر والباطل يرد، ولو كان من أعدى أعدائك إذا تكلم بالحق فاقبله، ولو كانت الكلمة من أقرب الناس إليك، فالباطل رده وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، في توجيه الإخلاص والحذر من الرياء لأنه مضاد للإخلاص، وهذه آفة عظيمة، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، وهي آفة الرياء. وهذا الرياء شأنه عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة من الرياء لعظم خطورته. وقد ذكر بعض العلماء المصنفين في الرياء أن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، يزين عمله أو قوله أو كلامه وهو لا يدري. جاء رجل لأحد السلف وجلس معه وقال: ما أعظم هذا المجلس. قال: ما أظن أن سنسلم أو كلمة نحوها من هذا المجلس. قال: لما؟ قال: تزينت لي وتزينت لك فنخشى أن نهلك. وقال رجل من أهل العلم آخر: أريد أن أزورك. قال: لما؟ قال: أريد أن أزورك. قال: لا تزرني، تتزين لي وأتزين لك فنهلك. الآن طلاب العلم يزور بعضهم بعضا، يتكلمون في العلم، وهذا يذكر مسألة وهذا يذكر مسألة، ولا يدري أن الشيطان قد يدخل يقول: تكلم في المجلس وأظهر علمك أمام صديقك. لهذا كان بعض أهل العلم يقول: إذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاصمت. أحيانا يأتي الشيطان حتى الساكت في المجلس، يقول: الناس يخوضون في الكلام وأنت الورع الساكت الذي لم تتكلم بكلمة، فيزين في نفسه العجب. فإذا دخل الشيطان من باب السكوت تكلم، وإذا دخل من باب الكلام قال: ما أجمل ما قلت، ما أفضل ما قلت، فاسكت. واحذر من الرياء. قال العلماء: الرياء هو تزيين العمل للناس، وهو أن يكون ظاهر الرجل أفضل من باطنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخشى على نفسه النفاق لما رأوا من تغير حالهم، إذا ذهبوا إلى البيوت وخالطوا النساء والصبيان رأوا تغيرا، فكان الواحد منهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت. انظروا إلى خطورة الأمر، الواحد منا الآن ما يقول هلكت في الدين، يقول: هلكت، أصابني مرض، جاءتني جلطة، أما الدين ما نسمع أحد الآن يقول هلكت. الصحابة نظرهم للدين غير نظرتنا الآن، يأتي الرجل يقول: هلكت بما؟ قال: وقعت في معصية، هلكت، تغيرت حالي. ما نسمع هذه الكلمة الآن تقال، وهذا هو الهلاك العظيم، وهو أن يهلك الإنسان في دينه ولا يدري. يقول ابن القيم: قد يموت القلب تماما ولا يشعر به صاحبه، بحيث لا تسره حسنة ولا تسوءه سيئة، والعياذ بالله. ترى بعض الناس وهو في غاية السرور والغبطة وهو لم يركع لله ركعة، تتعجب كيف يكون هذا مسرور لموت القلب. وإلا المؤمن المحافظ على الصلاة لو فرط في يوم واحد أو في صلاة واحدة يجد ألما وحسرة في نفسه، لأن قلبه حي. وهذا على خير ما دام أنه يرى يسر بحسنته ويساء بسيئته، لكن المصيبة عندما لا يسر بالحسنة ولا يستاء للسيئة، وعلى الإنسان أن يكون على حذر وعلى خطر، أن يدرك خطورة الأمر إذا تهاون في المعاصي أو لم يهتم بما هو فيه من تقصير. فهذا هو الهلاك البين. فكان الرجل منهم إذا رأى تغيرا في حاله يقول: هلكت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: نكون عندك تحدثنا وكأننا نرى الجنة والنار، فإذا عافسنا النساء والصبيان تغيرت حالنا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق. يعني هذه قوة إيمان تحصل لهم بحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبوا إلى البيوت وجدوا الأثر عن تلك الحال التي كانوا عليها. كثير منا الآن لا يشعر بهذا، يكون في المسجد على خير حال، إذا رجع إلى بيته وجد بعدا عن الحال التي كان عليها. قال وتابع رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنت تعبد، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت عابدا لله. لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط قبول العبادة عند الله، فلا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. تابع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا أردت الصلاة صلي كما يصلي، صم كما يصوم، اذكر الله كما يذكر الله، إذا أردت أن تعتمر سل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، ماذا يقول في طوافه، ماذا يقول في سعيه، ماذا كان يفعل بعد السعي، ما هو هديه في حجه في عمرته في نومه في يقظته. هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القصائد وأن يتكلم الإنسان بلسانه. والله نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فداك نفسي وأبي وأمي، كلنا نقول هذه الكلمة، لكن المحبة ليست بالكلام، محبة لها حقيقة، أن تكون معظما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، تعزره وتوقره وتعرف قدره وتحبه محبة أعظم من نفسك. بحيث لو عرض عليك الآن وهو في عصرك تفديه بنفسك وبأهلك ومالك وتؤثر كل ما يريد منك على إرادتك وعلى مطالبك وتكون متبعا لسنته مقتفيا لأثره، هذه هي المحبة. أما كثير من المسلمين اليوم إذا جاءت العواطف وبدأ الكلام في المحبة تسمع الكلام العظيم، كل إنسان يقول أنا أتمنى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر أن أفعل وأفعل، لكن مقياس هذه المحبة جعله الله لك ممكنا متحصنا، ليس أمر تقدره تقديرا، وهو أن تتبع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مقياس محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا للسنة. لماذا الآن نتعلم كثير من أمور الدنيا؟ لو سألت الواحد منا الآن عن الأخبار والسياسة وما يقع في هذا العصور تجد الناس يعتنون عناية عظيمة بهذه الإذاعات وهذه القنوات، لكن لو سألت الواحد منهم كم كتاب قرأت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كم كتابا في العقيدة قرأت في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مستندك الآن في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، هل عندك كتاب ترجع إليه تراجع في كل يوم إذا نسيت شيئا منها، كلمة كلمة ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره؟ وإلا الأمر يرجع إلى عهد قديم، والإنسان في بداية الطلب كان تعلم بعض الأذكار وباقي عليها الآن، وقد مضى العمر ونسي بعضها وزاد في بعضها، ورأى فلان يفعل ففعل وهو لا يبالي بما هو عليه. ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في تعلم سنته ثم الاجتهاد في العمل. هذا هو المحب الحقيقي، ليست المحبة بإنشاد القصائد وبعاطفة موجودة في القلوب. لا شك أن في المسلمين عاطفة عظيمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة عمل صالح لا تكون مقبولة إلا إذا كانت على وفق ما دلت عليه الأدلة، وإلا بعض الناس يشرك في النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ما لي من ألوذ به، أين الله؟ يعني مقائل هذا البيت، هل تفكر في معنى هذا البيت؟ والذي يحفظ هذا البيت ويردده هل تفكر فيه؟ ما لي من ألوذ به، سبحان الله. كم من إنسان يدعي المحبة ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة الربوبية، فهذا أبعد ما يكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، والمشيئة الثابتة للعبد وثابتة للرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذه المشيئة الثابتة. لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ لأنه جعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم معطوفة على مشيئة الله، فكأنه ند لله. ولهذا الصحيح أن تعطف المشيئة بثم، يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. فكيف لو سمع هذا البيت يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، والعياذ بالله. هذه انتشرت الآن في كتب أهل العلم من الفقهاء والمفسرين والعباد، ولا يتأملون خطورة هذا الأمر. فالأمة تحتاج إلى مراجعة إلى عقيدتها وإلى دينها، وأن تستقي عقيدتها في ربها وفي نبيها صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فحق النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة، وأن تكون موحدا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون المسلم مسلما بحق، مخلصا لله في العمل ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
الناظم رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده.
توكل على الرحمن حقا وثق به، أشار المصنف والناظم رحمه الله في هذا البيت إلى منزلة التوكل على الله، وهي منزلة عظيمة. توكل على الله تفويض الأمر إلى الله، وأن يجعل المسلم سائر أحواله وأموره يوكلها إلى الله تبارك وتعالى مع بذل السبب، يتوكل على الله ويبذل السبب ولا يقصد غير الله. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سبحان الله. كيف المؤمن يتجه بحاجاته وبأموره إلى المخلوقين وهو يجد في كتاب الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقد جرب الناس أنه متى ما توكلنا على الله وصدقنا في توكلنا تحققت الأمور، ومتى ما اتجه الإنسان إلى غير الله وجد الخذلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المرضى في بداية المرض يتجهون إلى الأطباء، يقول وأحيانا يعجز الأطباء عن معالجة المرض فيقولون للمريض لا علاج لك عندنا، وييأس من الأطباء. يقول فإذا يأس من الأطباء توكل على الله ولجأ إلى الله ثم يشفيه الله. يقول ولو حصل هذا التوكل ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. وهذا حال كثير من الناس. كم من إنسان الآن أول ما يأتي المرض خصوصا الأمراض هذه الخطيرة التوجه إلى الأطباء، فإذا قال الطبيب ليس له علاج عندنا أخرجوه من المستشفى، بدأ يلجأ إلى الله ويدعو الله وأهله يدعون الله. وكم من إنسان شفي في هذه المراحل التي يقول فيها الأطباء انتظاره للموت متحقق وليس بينه وبينه إلا أيام، فيشفيها الله، لأن الأمور بيد الله، الأمراض هذه كلها مسخرة من الله، هذه الأمراض المستعصية أمرها بيد خالقها، قادر أن يشفي هذا المريض كأن لم يكن به مرض، وقادر أن يمرض هذا الصحيح ويموت من ساعته وليس به مرض كما يقول الأطباء. يقول الآن الأطباء سكتة قلبية، هذا تحليلهم وتشخيصهم للمرض، ما هو السبب؟ يقول لا ندري. كيف مات الصحيح؟ انتهى أجله. وكيف شفي هذا المريض الذي قرر الأطباء أنه لا علاج له؟ شفاه الله. توكل على الله في كل شيء، في طلب الرزق، في طلب العلم، في طلب الجنة، في تجنب المعاصي، توكل على الله في تجنب المعاصي. لا تقل أنا شيخ كبير وأنا عابد أعبد الله 60 سنة ما عصيت الله، كيف الآن أفتن في ديني؟ لا والله، الإنسان لو لم يبقى من عمره إلا ساعات يخشى على نفسه الفتنة، فيجب على الإنسان أن يتوكل على الله في توفيقه للطاعات وفي تجنبه للمعاصي. لا تحقر المعصية. بعض الناس يسخر بأصحاب المعاصي، كيف يزنون، كيف يشربون الخمر، والله قد يسلط عليك هذا الذنب وتقع فيه إن لم يحفظك الله بحفظه. فالتوفيق بيد الله، لا يسخر المسلم من أصحاب المعاصي، بل يحمد الله أن جنبه هذه المعاصي وأن يعافيه مما وقع فيه هؤلاء، ويلجأ إلى الله: اللهم أني عبد ضعيف مخذول، إن لم توفقني، إن لم تسددني، إن لم تعصمني. توكل على الله في استقامته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب، وكان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الداعي؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، سيد البشر، رسول الله لقي الله وهو يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن الذي يأمن الفتنة بعد ذلك؟ التوكل على الله في كل شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: توكل على مرتبتين، توكل العامة وتوكل الخاص. يقول توكل العامة في الأرزاق وفي مطالب الدنيا، لأنهم يدركون حاجتهم إلى الله، يتوكلون على الله في الرزق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن التوكل على مرتبتين: توكل العوام، توكل الخواص. يقول العامة يتوكلون على الله في مطالب الدنيا، في الأرزاق، في الأمراض، الشفاء من الأمراض، ويحصل لهم من التوفيق بقدر توكلهم. قال: ويخفى عليهم التوكل على الله في مطالب الآخرة، في الصلاة وفي العبادة والاستقامة. يقول: وهذا هو توكل الخواص، أنهم يتوكلون على الله في عبادتهم وفي طاعتهم. يقول شيخ الإسلام: ما بلغ من بلغ من أهل العلم والفضل في العلم والعبادة إلا بقوة التوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، مرتبتان لا يمكن للمسلم أن يستغني عن إحداهما، استعانة وتوكل. ولهذا يشرع للمسلم وهو في المسجد في الصف يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا توكل، توكل على الله في الخشوع في هذه الصلاة، توكل على الله في حضور القلب، توكل على الله في أن يتقبل منك هذه الصلاة، وهكذا في سائر أحوال المسلم في طلبه للعلم. العلم لا ينال بكثرة القراءة، ولكن توكل على الله وقل رب زدني علما. هذه الأمور كلها مرجعها إلى التوكل وإلى اللجوء إلى الله عز وجل في تحقيق هذه المطالب مع بذل السبب. لا يترك السبب ويقال توكل من غير سبب، بل التوكل لا بد أن يكون مع السبب، هذا هو التوكل الشرعي. قال توكل على الرحمن حقا وثق به. من مراتب أو أول مراتب التوكل هو الثقة بالله، ثقة بالله، وأن تكون على ثقة ويقين بربك أنه يكفيك وأنه يعينك ويسددك إذا ما توجهت إليه ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. تتوكل عليه ليكفيك ما يغنيك. يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله قادر على أن يكفي عبده وينصره ويعينه. وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، هذه بشارة للمؤمنين أن الله يكفي كل عبد من عباد الله. لكن متى تحصل هذه الكفاية؟ إذا كنت عبدا لله بحق. إذا تحققت العبودية لا تسأل عن هذا الثواب. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم هذا لا شك فيه، لكن هل نصرنا الله؟ كفاية الله لا شك فيها، لكن هل نحن عبيد لله بحق؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كون الله عز وجل في حسب عباده وفي كفايتهم لا شك فيه، لكن هل توكلنا على الله؟ قبول الله عز وجل من المصلي لا شك فيه، لكن هل صلينا؟ هل زكينا؟ هل صمنا؟ إذن لا نشك في وعد ربنا، ولكن الشك في عملنا. ولهذا ينبغي للمسلم إذا ما نظر لنفسه لا يجوز له أن يشك في وعد الله، ولكن الشك في عملنا في الشرط، هل حققنا شرط الوعد؟ فإذا كنت وترجو أنك قد حققت ما وعدك الله به من الثواب فلا تشكن في وعد الله، وعد الله حق، ولكن الشك في هذا الشرط هل حققناه أم لا. ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، يكفيك الله عز وجل في كل شيء وفي كل أمورك من أمور الدنيا والآخرة، وترشد أي تهتدي، يحصل لك الغنى في الدنيا فأنت غني بربك عن غيره، وترشد أي تكون على هداية وتسلم من الضلال. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز أن أعتمر عن الوالد المتوفى وعلى نفسي، وكيف أفاد؟ جزاكم الله خيرا.
سبقا ذكرنا أن السنة إذا دخل مكة أن يكتفي بعمرة واحدة عن نفسه أو عن غيره. إذا كان اعتمر عن نفسه له أن يعتمر غيره، إذا لم يعتمر عن نفسه يبدأ بنفسه، وإذا جاء مرة أخرى إلى مكة فله أن يعتمر عمن شاء من الميقات. وأما تردد الناس على التنعيم، كثرة ترددهم على ذلك، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مقياس المتابعة، إذا قيل لك هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل ولكن هل هذا يجوز أم لا. هذا نقول لبعض الناس، قل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جائز، ونقول أن هذا محرم أو أن هذه بدعة، لكن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يريد الإنسان بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
قل السائل هل توكيل الشخص لأحد أن يبيع له عقارا أو يجلب له بضاعة ينافي التوكل على الله؟
هذه مسألة يخلط فيها بعض الناس، فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب على الله عز وجل، والتوكيل يتعلق بعمل الجوارح. ممكن أن تنيب شخص أن يقوم بمراجعة معاملة أو بيع أرض أو شراء سلعة، واعتماد القلب على الله، لكن تفوض فلان لغيابك أو لعدم فراغك، هذا يسمى توكيل. ففرق بين التوكل والتوكيل. ولهذا بعض الناس يظن أن التوكل مثل التوكيل، يقول يجوز التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، هذا غير صحيح. توكل لا يكون إلا على الله، وأما التوكيل نعم يجوز أن توكل المخلوق فيما يقدر عليه من الأمور التي تقوم بها إذا شغلت أو سافرت، أن توكل غيرك، هذا يسمى توكيل وليس توكل. نعم.
والسائل: ما معنى الهجر الجميل في الآية؟ وهل هو هجر أهل الشرك أو هجر أو أهل البدع؟ وكيف يكون الهجر جميلا؟
ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: الهجر الجميل هو الذي لا تصحبه أذية، وأن تهجر المخالف دون أن تؤذيه فرارا بدينك دون أن تتعرض له بشيء، هذا هو الهجر الجميل. ويقابله الآخر الهجر مع العقوبة، وهو أن تهجر المخالف هجر عقوبة، وقد يصاحب هذا نوع من العقوبة الشرعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهجر بعض المخالفين وأعرض عنهم وعاقب بعضهم بالتغريب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك فعله الخلفاء الراشدون.
والسائل: إذا أدى السهر إلى التثاقل عن الصلاة وأدائها بغير خشوع، فهل يكون السهر محرما؟
إذا أدى إلى التقصير في تأدية الواجب في الصلاة فإنه محرم، وإذا فوت السنن فهو مكروه.
والسائل: هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ وهل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟
نعم، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من أكل لحم الجزور. وأما صلاة الجنازة فلا يصلي إلا بطهارة، هي صلاة.
والله خيرا.